كل خبر تتابعونه يرصد حدثا تعايشونه، نكشف لكم خفايا الحدث ونرصد معكم تداعيات الخبر. برنامج مع الحدث يأتيكم بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج مع الحدث. في هذه الحلقة نتناول إلزام رئيس السلطة الحكومة السابقة بإعادة مبالغ تقاضوها خلافا للقانون. فقد أصدر رئيس السلطة محمود عباس قرارا بإنهاء خدمات كافة مستشاريه بصفتهم الاستشارية بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، كما قرر إلزام الحكومة السابقة بإعادة مبالغ تقاضوها خلافا للقانون. وأفادت وكالة وفا الرسمية بأن عباس قرر أيضا إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين. كما قرر عباس إلزام رئيس وأعضاء الحكومة 17 الحمد الله بإعادة المبالغ التي كانوا تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة. وفي السياق قرر رئيس السلطة استعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة 17 بدل إيجار ممن لم يثبت استئجار خلال نفس الفترة. أدوى كانت وسائل إعلام ما نشرت قبل أشهر وثائق تفيد برفع الحكومة رواتب وزرائها الشهرية من 3 إلى 5 آلاف دولار ورئيسها من 4 إلى 6 آلاف دولار. وجاء القرار في ظل إعلان الحكومة الحالية وسابقتها عن خطط للتقشف بعد انخفاض الدعم الدولي وما تبع ذلك من أزمة اقتطاع سلطات الاحتلال أو أموال المقاصة. هذا وأكد رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله في بيان له صحة الوثائق، موضحا أن القرار جاء بموافقة من رئيس السلطة محمود عباس. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة نجاة أبو بكر النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح، وسينضم إلينا لاحقا السيد محمد أبو جياب الخبير الاقتصادي رئيس تحرير جريدة الاقتصادية الأسبوعية، والدكتور عبد الستار قاسم الكاتب والمحلل السياسي من مدينة نابلس. ورحب بك في البداية دكتورة نجاة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة.
دكتورة؟
نعم تفضل.
في البداية ما هو موقفك كنائب في المجلس التشريعي من قرار رئيس السلطة إلزام الحكومة السابقة بإعادة مبالغ تقاضوها خلافا للقانون كما تحدثت وكالة الأنباء الرسمية وفاء؟
يعني بداية السلام عليكم، السلام على الشهداء وعلى الأسرى وعلى كل الذين ينتظرون لحظة العودة وعلى كل الذين يصرون على الاستمرار في طريق الحق رغم كل المعيقات. هذا الموضوع ربما كان جديدا ولكنه كان من الأولى أن يكون قديما، لأن هذه القضية ربما كان فيها تطاول على القانون منذ البدايات. نحن منذ البدايات حذرنا من غياب المجلس التشريعي ومن غياب القانون ومن غياب بحث القانون الأساسي. وإذا ذهبنا إلى القانون من ناحية قانونية نقول أن القانون حدد راتب عضو المجلس التشريعي وحدد راتب الوزير وحدد راتب رئيس الوزراء ورئيس المجلس التشريعي بما ما يتجاوز 3,000 دولار، وهذا الجميع يعلم. ولكن العبث في هذه القضية ورفع المهمات ورفع الرواتب هذا مخالف للقانون. إذا كان هنالك تجاوز كان من الأولى أن يكون هنالك قانون مدعم ومصوت عليه من المجلس. التشريعي، وذلك في ظل ولكن في 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 غياب في ظل غياب المجلس التشريعي حصلت كثير من التجاوزات، ليس فقط في قضايا الرواتب وإنما في قضايا كثيرة. ما تفضل أو ما تفضلت به كان الأولى أن يكون سابقة منذ زمن طويل. نحن كنا نقول أن هنالك تجاوزات مالية.
وهذا ما كنت يعني أود أن أستفسر عنه دكتورة نجاة، يعني لماذا تأتي الآن هذه المطالبة رغم أنه وسائل الإعلام تحدثت؟
نعم، هذا ما سأتي إليه. يعني حينما صرخنا بكل ما أوتينا من قوة قانونية وصوتية، قيل عنا أننا ظواهر صوتية، وحينما واجهنا هؤلاء الفاسدين ألقيت لنا في السجون وتم قطع رواتبنا ورفعت عنا الحصانة. ما أود أن أتحدث به أن هنالك عملية تهشيم لشخص الإنسان الفلسطيني وللمسميات الحقيقية التي ترعى الحالة الفلسطينية. حينما تصل الشعوب إلى هذه المرحلة هنالك مراحل أسوأ، وهذا ما يجب أن ننبه له، لأننا أصبحنا نلاحظ أن هنالك عملية بتر لكل المسميات الحقيقية، لكل المسميات القيادية، والشعوب التي تصل إلى حالة من دهس المسميات القيادية تصل إلى حالة من الفقدان، وحالة من الفقدان يصل إليها الشعوب، تصل إليها الشعوب التي فقدت الثقة، والشعوب التي تفقد الثقة تصبح شعوب فاقدة ناقدة حاقدة. وهذا لا أتفضل به أنا بالنفس، هذا ما تفضل به بدراسة مستفيضة المرحوم الباحث الإسلامي مالك ابن نبي. حينما تعرضت الجزائر لكثير من التهشيم أيضا، قال الشعوب التي تذهب إلى عدم الالتزام بالقانون تصبح شعوب فاقدة ناقدة حقا.
طب دكتورة، يعني هل تعتقدي
يشتكي بما يحصل، ولكن الشارع لا يدرك أن هنالك قانون، ولو بقي المجلس التشريعي لما حصلت كل هذه التفاصيل.
نعم.
ولكن أن نبدأ الآن بعملية الإصلاح بعد أن دمرنا كل شيء، هذا هو المستغرب.
طب هل تعتقد دكتورة، وأعتذر عن المقاطعة، أن ما يجري هو مجرد تصفية حسابات عبر وسائل الإعلام، يعني أم أن هناك رسائل أخرى أراد عباس إيصالها للشارع من خلال حديثه بهذا الموضوع للرأي العام؟ يعني طالما يتحدث عن وزراء سابقين، رئيس الوزراء يعني رامي الحمد الله، ولماذا لجأ يعني للحديث بهذه الطريقة عبر وكالة السلطة الرسمية وفا، ولم يتحدث يعني بالخفاء ويلملم الموضوع بعيدا عن وسائل الإعلام برأيك؟
يعني هذا هو الخطير بالموضوع. الخطير بالموضوع أن الشارع الآن أصبح في حالة، يشعر بحالة من التغول وحالة من التسيد وحالة من كأن الناس طبقتين، طبقة عبيد وطبقة سيد واحد، وهذا هو الخطير، وهذا لا يؤسس لمؤسسة ديمقراطية ولا لنظام سياسي حقيقي، وهذا هو الخطير. وكل من لا يؤسس لنظام سياسي قائم على الحرية والديمقراطية والشفافية بلمحة بصر تنتهي هذه الأنظمة، ولكن هذه الأنظمة أين تنتهي وكيف تنتهي ومن سينهينا؟ هذا ليس شغلي وليس ولا أنجم، ولكن هذه المجتمعات السياسية تصبح مجتمعات هشة ومجتمعات رطبة ومجتمعات لا تشعر بالانتماء، والشعور بفقدان الانتماء للمؤسسة التي أنت تعمل بها كارثة أن لا تشعر بالانتماء. كما الإنسان يعني الذي الآن نحن كما الإنسان الذي يمشي على طريق رطبة مبتلة لا يستطيع أن ينتقل من خطوة إلى خطوة، الآن في مرحلة، نحن في مرحلة أحوج ما نحتاج إليها أن يكون لدينا نظام ديمقراطي، نظام سياسي صلب وقوي في ظل تدافع المشاريع الاستيطانية والمشاريع الصهيونية وتصفية القضية الفلسطينية وتصفية قضية اللاجئين وقصف والمياه وتصفية الأقصى والقدس وكل هذه التفاصيل ومناطق سي التي تشكل 64% من أراضي الضفة الغربية. وبالتالي جملة هذه القضايا التي نحتاج إلى لملمة الأمور في ظل هذا التدافع من المشاريع الإسرائيلية الصهيونية، لا نحتاج إلى كل هذه الهرطقات السياسية هنا وهناك، بل نحتاج إلى نظام سياسي حقيقي يفضي إلى كل هذه القضايا التي نسمعها الآن والتي يجب كان يجب أن نبدأ بها منذ زمن طويل.
دكتورة طيب هنالك تعليق
اسمحي لي لو سمحتي أسألك، يعني كان هنالك تعليق من قبل رئيس الوزراء الفائت للحكومة السابقة رامي الحمد الله، وقال إنه سيلتزم حسب ما قال على الفيسبوك بقرار فخامة الرئيس، وكذلك وزير العمل السابق مأمون أبو شهلة قال سنلتزم بقرار إعادة الرواتب، وفي سياق حديث الحمد الله قال أن هذه الزيادة جاءت بأثر رجعي بعد اعتماد السيد الرئيس محمود عباس لهذه الزيادة وبموافقته. هل تعتقدي أن رئيس السلطة محمود عباس يعني قصد تهشيم وإذلال هذه الشخصيات أم أن هناك شيء آخر وراء الخفاء؟
لا يوجد شيء في الخفاء، الفلسطينية أصبحت واضحة، هناك عملية تقديم وتهشيم لكل العناوين السياسية، لأن العناوين السياسية هذه التي الآن تعاني كانت تصفق فيما وضع للخطأ. خليهم اليوم يشوفوا شو معناه تسكت على الغلط. كان الأولى لهؤلاء أن لا يقبلوا ولا يوافقوا على زيادة رواتبهم بشكل غير قانوني. أنا بالأمس كنت في أحد الحوارات أقول أن الإنسان الفلسطيني يجب أن يأخذ حقه من راتبه، ولكن بحق تعبه وجهده وبحق ما أقره القانون الأساسي، ولكن لأننا سكتنا، لأنهم سكتوا على بحث القانون الأساسي منذ البدايات، الآن جاء دورهم. وكنت يوم أكل الثور الأبيض حينما رفعنا قضية وقلنا أن القانون الأساسي الذي يحفظ حقوق وواجبات النواب تم السيطرة عليه وتم تقديمه وتم تهشيمه، فوجئنا بحرب أطلقت علينا حينما قلنا أن المجلس التشريعي هو صمام الأمان للشعب الفلسطيني ولنظام السياسي الفلسطيني، أيضا لم يقف معنا أحد. الآن أنا أقول أنا أقف إلى جانب أي حد مظلوم، ولكن لا أقف مع أي إنسان أخذ مش شكل ولا أقل من شكل ولا ذرة أكثر من حقه، لأن هذا هو ثمن الشهداء والأسرى والجرحى وانتظار الأمهات والناس الذين قضوا حياتهم من أجل فلسطين. هذه فلسطين لا يدوم فيها ظالم ولا يدفن فيها شر ولا يضع فيها ذنب، لذلك اتقوا الله في هذا الشعب، اتقوا الله في دماء الشهداء وفي الناس الجرحى، ودائما دائما يجب أن نبقى منتصرين بسم الله وبالله ومن الله.
شكرا جزيلا لك دكتورة نجاة أبو بكر النائب في المجلس التشريعي على هذه المداخلة معنا، كانت معنا من الضفة الغربية. وينضم إلينا عبر الهاتف الآن السيد محمد أبو جياب الخبير الاقتصادي رئيس تحرير جريدة الاقتصادية الأسبوعية. سيد محمد السلام عليكم. إذن سيكون معنا ربما بعد قليل سيد محمد أبو جياب الخبير الاقتصادي رئيس تحرير جريدة الاقتصادية الأسبوعية للتعليق على هذا الموضوع بإلزام رئيس السلطة الحكومة السابقة بإعادة مبالغ تقاضوها خلافا للقانون، ولماذا الآن يطالب رئيس السلطة محمود عباس الوزراء السابقين بإعادة هذه المبالغ التي تقاضوها سابقا، رغم أن وسائل الإعلام أثارت هذه القضية قبل أشهر؟ كان رئيس الوزراء رامي الحمد الله قد قال إنه سيلتزم ب ما قاله فخامة الرئيس حسب ما سطر في صفحته بالفيسبوك، وسيعيد الأموال كاملة بأثر رجعي، وقال إنه لم يكن يرد هذه الزيادة، وألقى باللائمة على وزير المالية شكري بشارة وحمله مسؤولية هذا الموضوع، وطلب منه أن يتحدث لوسائل الإعلام حول هذه الزيادة وموافقة رئيس السلطة على هذه الزيادة. إذن معنا الآن السيد محمد أبو جياب. سيد محمد السلام عليكم. سيد محمد السلام عليكم.
سيد محمد أبو جياب، هل تسمعنا؟ إذن نتحدث اليوم عن إلزام رئيس السلطة محمود عباس الوزراء السابقين بإعادة المبالغ التي تقاضوها خلافا للقانون وبأثر رجعي ودفعة واحدة. حدثنا عن الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها وزراء الضفة الغربية، وماذا يعني تعيين هؤلاء الوزراء كمستشارين بعد إنهاء خدماتهم من ناحية اقتصادية، رواتب، امتيازات بدل إيجارات وما إلى ذلك؟
يعني اولا الحديث عن مبالغ مرتبطة بمضاعفة رواتب الوزراء وفقا للتوصيات وتنسيب مجلس الوزراء سابقا برئاسة الدكتور رامي الحمد الله اللي هي رئيس محمود عباس، وتبقى ان هذا الامر وفقا لما اعلن في الاوراق الرسمية انه حظي بموافقة رئيس ابو مازن. هذا جانب. الجانب الآخر وهو ما يتعلق بالبدلات والامتيازات المعيشية المسمى وفق أصول القانون، الوزير الذي يغير مكان السكن نتاج متطلبات العمل، بمعنى وزير في غزال يجب أن يكون لديه بيت في رام الله فهو مستأجر، الحكومة تتكفل بدفع هذه الإجراءات إن لم يكن لديه بيت ويتم دفع هذه الإجراءات. اليوم نتحدث عن مجموعة الامتيازات التي منحت من قبل وبمعرفة أيضا الرئيس محمود عباس، اليوم يتم استخدام ذات الامتيازات على الشكل الإعلامي لسحبها من هؤلاء ودفعهم لكل ما ترتب على الفترة السابقة تحت عنوان الإصلاح ومكافحة الفساد. أنا أعتقد أن من غطى الوزراء ومجلس الوزراء سياسيا لتنفيذ كل هذه الخطوات المالية والمستحقات للوزراء هو رئيس أبو مازن نفسه على المستوى السياسي بالموافقات، وإلا كيف يمكن أن يكون هناك قرارات على مستوى المال وهو يشكل الجهة التنفيذية للتعديل على مستوى قانون الموازنة، وأي بنود على المستوى المالي تطرأ في وزارة المالية غير معلنة أو غير موقعة من الرئيس الفلسطيني وفقا لقانون الموازنة العامة الذي وقع سنويا منه يجب أن تحال إليه للموافقة. والأوراق التي نشرت قبل شهور قليلة تؤكد بأن الرئيس الفلسطيني كان على علم وعلى موافقة كاملة بكل هذه الخطوات. اليوم ما يجري هو محاولة إشغال رأي العام بخطوات تظهر أن هناك توجها إصلاحيا قادما باتجاه السلطة الفلسطينية لتحقيق حالة من الزخم الشعبي المؤيد لكل الخطوات بغض النظر ما هي تفاصيلها تحت عنوان الخطوات الإصلاحية.
طيب سيد محمد، يعني بعد إنهاء خدمات وزير معين وتعيينه كمستشار، ماذا يعني ذلك من ناحية اقتصادية؟ هل يستمر تلقي راتبه مثلا كوزير أو سيأخذ امتيازات ورواتب وبدلات وما إلى ذلك كمستشار؟
يعني دعنا أولا نؤسس تاريخيا لما يعرف بمنصب المستشار. تاريخيا أوجد هذا المنصب الشهيد الراحل أبو عمار عندما كان يستخدم هذا المنصب لعملية الإرضاء السياسي لبعض قيادات الفصائل والتنظيمات ولمن يسمى بالبلدي اللي بيحرضوا حواليه على المستوى السياسي حتى من حركة فتح. كل من يريد أن يزيحه رئيس أبو عمار كان سابقا عن المشهد السياسي أو عن المواقع التنفيذية كان يزيحه باتجاه تعيينه كمستشار للسيد الرئيس ويمنحه سلسلة كبيرة من الامتيازات والرواتب والبدلات المالية المغرية التي يعني من خلالها كان يجند أو يستبعد كثير من الشخصيات. هذا النمط السياسي الإداري الذي منذ قدوم السلطة الفلسطينية لم يتوقف على مستوى أيضا ولاية الرئيس محمود عباس، وإليك أن تعلم أن رئيس هيئة القضاء الأعلى يشغل منصب مستشار رئيس الشؤون. بعض الشخصيات على المستوى السياسي التي فقدت الواقع الصحي لذاتها وبدأت تدخل في مرحلة الشيخوخة والخرف هي في إطار مصنفة في إطار مستشارين لرئيس محمود عباس. هذا المنصب هو منصب استخدامي أكثر ما هو على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني أي كان طبيعة هذا المستشار. التضحية كما سميت التضحية بكل هؤلاء وإقالة كل هؤلاء المستشارين من قبل الرئيس محمود عباس وجوقة إعلامية تعمل بصياغة مجموعة من التحليلات والأخبار والمقالات والتنبؤات بأن هناك حركة إصلاحية ضخمة يريد الرئيس محمود عباس من خلالها مكافحة الفساد أو أي من التراهل بالسلطة الفلسطينية، أنا أقول لكم بكل وضوح كل هؤلاء لا يشكلوا شيء على مستوى السلطة التنفيذية الحقيقية التي تمارس كل الأعمال المالية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والاجتماعية في السلطة الفلسطينية، وبالتالي هذه عبارة عن دعني أسميها عبارة عن كبش فداء لتمرير سياسات جديدة ولإنتاج جيل جديد على مستوى السلطة الفلسطينية ليحظى بقبول تحت مبدأ أنه قائد عملية الإصلاح والتطوير على مستوى
شكرا جزيلا لك سيد محمد أبو جياب الخبير الاقتصادي رئيس تحرير جريدة الاقتصادية الأسبوعية، وأرحب الآن بالدكتور عبد الستار قاسم الكاتب والمحلل السياسي. دكتور عبد الستار، يعني هل تعتقد أن رئيس السلطة بهذا القرار عبر يعني وكالة وفاء الرسمية حينما أصدر هذا القرار تعمد إهانة رئيس الوزراء السابق رامي الحمدالله والحكومة التي عملت معه، ولماذا استخدم هذا الأسلوب برأيك؟
وليس أولا هو رئيس السلطة غير الشرعي وليس رئيس السلطة،
نعم
يعني ضروري الدقة في التعبيرات. شوف القرار عباس هو من شقين، الشق الأول اللي هو إقالة المستشارين، هو المفروض أنه إحنا ما عندنا مستشارين ما تلزموا، لأن أصلا رئيس السلطة الموجود والثابت ما بيشاوروا حدا، هم يعني يتخذون قرارهم من رؤوسهم ولا حاجة للمستشارين، لكن للأسف كان ينصب المستشارون من أجل أن يحصلوا على رواتب وهي مكافآت لهم، وغالبا هم من تنظيم معين وليسوا من الشعب الفلسطيني بصورة عامة. فالقرار بالتخلي عن هؤلاء المستشارين سليم، لكن أيضا فيما يتعلق بالأموال التي خصصت للوزراء من قبل الحكومة السابقة والطلب بدفع هذه المخصصات دفعة واحدة وبأثر وضعي، أنا لا حق له فيه، يعني في الوقت اللي السلطة الفلسطينية يعني بتصيح في العالم أنه ما معنا فلوس والآن لا نستطيع دفع الرواتب كاملة للموظفين وإلى آخره، بيجي تحمل الميزانية العامة أموالا إضافية وليست من حقهم، ليست من حق هؤلاء، لأنه أصلا رفع مسألة رفع الرواتب وتخصيص أموال إضافية للمسؤولين هذا يحتاج إلى قرار من المجلس التشريعي وليس من رئيس السلطة، وبالتالي يعني هو يقوم بمخالفات قانونية والمفروض أن يحاسب عليها، لكن من الذي يحاسب؟ إيطار في ضايعة للأسف الشديد من الناحية القانونية في الضفة الغربية، ورئيس السلطة غير الشرعي يتخذ القرارات التي يريد وهو مخالف للقانون كما كنت، وبالتالي
دكتور
عمل غير صائب والمفروض التراجع عنه.
طيب يعني رئيس السلطة قرر استعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة، هل يفهم من هذا الكلام دكتور أن رئيس السلطة اكتشف الآن أن وزراءه كانوا يتقاضون رواتب بدل إيجار بالتدليس في انتهاك صارخ للمال العام والخزينة العامة؟
كلهم يعلمون يا أخي الكريم، كلهم يعلمون بالفساد وكيفية التلاعب في أموال الشعب الفلسطيني، لكن لماذا الآن قرر شيء من هذا القبيل؟
لماذا قرر الآن حرق شخصية رامي الحمدالله إن جاز لنا التعبير، رغم أنه أذعن وقال أنه سيرجع هذه الأموال دفعة واحدة كما أمر رئيس السلطة محمود عباس، وكذلك صرح أبو شهلة وقال أنه سيلتزم بقرار إعادة الرواتب؟
أنا يعني ما الذي طرأ شيء جديد؟ ربما أنت عارف كل رئيس وزراء بيجي في نهاية عهده يتعرض إلى حملة شديدة من الاتهامات والإدانات والإشاعات وإلى آخره، طبعا كل رئيس وزراء بيجي بيكون مبسوط على حاله أنه هو رئيس وزراء، وبعدين بيطلع بالخزي والعار للأسف الشديد من الذين صفقوا له، بالتالي لا يوجد يعني هناك معايير معينة وواضحة لدى السلطة الفلسطينية في الحكم على أداء الشخص وبصورة عامة. يعني كما نشهد ووفق تجاربنا الأداء دائما سيء لأنه الانحياز والإقصاء والعنصرية وتغييب الضمير العام والأخلاق العامة كل هذا موجود ونعرفه.
يعني دكتور رامي
ربما هي خلافات شخصية ليست خلافات من أجل الوطن أو من أجل المواطنين.
يعني رامي الحمد الله كتب على صفحته في فيسبوك أن أعضاء الحكومة 17 لم يتلقوا أي زيادة على رواتبهم قبل اعتماد فخامة الرئيس بتاريخ 17 يوليو 2017 ولكن قام وزير المالية بالدفع والزيادة بعد أشهر من اعتماد السيد الرئيس لهذه الزيادة وبأثر رجعي. وهناك العديد من المراسلات بيني وبين وزير المالية تبين أنني كنت دوما ضد هذه الزيادة. الملاحظ دكتور أن الجميع يتنصل من مسؤولياته في هذه الأوقات حتى أن الحمد لله نفسه يلقي باللائمة على هذه الزيادة على وزير المالية شكري بشارة.
طبعا هو شوف يعني الحمد لله ما كان ليصرف الأموال لولا موافقة عباس، فعباس لا يستطيع أن يبرئ نفسه من هذا الوضع. وأما بشارة ما معروف عنه أنه بخيل جدا، يعني لا يقرر دفع أموال زيادة إضافية، هو على العكس يعني يحاول بقدر الإمكان أن يخفض من النفقات والمصاريف إلى درجة أنه يلحق الظلم أحيانا ببعض الناس. فإنه يروحوا لبشارة على أسلوب ميكافيلي، لأن ميكافيلي يقول أنه أنت أعمل المصايب والقيها على من هو أدنى منك لكي يتحمل المسؤولية، وأنا تقديري لا الذي يتحمل المسؤولية ورام الحمد لله ومحمود عباس وليس بشارة.
هل تعتقد أن رئيس السلطة محمود عباس يريد تمرير سياسة جديدة في الضفة الغربية المحتلة في ظل تقلص يعني الرواتب بسبب احتجاز أموال المقاصة وما إلى ذلك، أم أنه يعني هي حرق أوراق لشخصيات سابقة عملت في السلطة الوطنية ليس إلا؟
هي غالبا حرق أوراق، لأن محمود عباس ليس رجل مشاريع ولا رجل خطط، هو لا يستطيع وضع مشاريع ولا يستطيع طرح خطط على الشعب الفلسطيني. يعني من يوم ما استلم حتى الآن لم يطرح أي استراتيجية على الشعب الفلسطيني أو خطة أو برنامج أو رؤية، هو بيتخذ قرارات إنه والله على ندين نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. طيب شو بدينا عندك؟ شوف شو الخطة المطروحة على الشعب الفلسطيني لكي نؤثر على القرار الأمريكي؟ ما هي الخطة لديك أيها المحمود عباس من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية وانتهاج منهج الاعتماد على الذات؟ ما عنده حتى المقاومة الشعبية، أتطرع المقاومة الشعبية على الناس. طيب ما هو المطروح عندك؟ شو هي المقاومة الشعبية عباس؟ حتى الآن ما حكى لنا شو هي المقاومة الشعبية. وبالتالي هو غير قادر في هذا المجال.
طب دكتور هل تعتقد أن الضفة الغربية على صفيح ساخن في ظل تأزم الأوضاع الاقتصادية وتقاضي الموظفين حوالي 60% من رواتبهم، هل هذا برأيك سيكون نذير انفجار بسبب الأوضاع التي تمر بها الضفة الغربية واستمرار احتجاز أموال المقاصة؟
طب الناس في الضفة الغربية أخي مخطرين، كل ما يشغل ضدهم وعليهم وضد القضية الفلسطينية لا يحركهم. سبب أنه عبر 26 سنة من عهد السلطة الفلسطينية اخترأت الثقافة الوطنية لدى الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وبالتالي الهم الشخصي هو الذي يسود الآن. هل سيحصل انفجار؟ أنا أستبعد، لكن إكمالا عبر التاريخ أحيانا قشة تكسر ظهر البعيد. ننتظر.
طب كيف تقيم الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية في ظل هذا التأزم؟
الأوضاع الاقتصادية جدا سيئة. التجار غالبا يعني يتضمرون، وكذلك أصحاب المهن الأخرى من فلاحين وخياطين ونجارين وحدادين كلهم يقولون إنه الأشغال إلى حد كبير ميتة، وهناك تقلص كبير في الدخل لدى كل الناس، ليس لدى الموظفين الحكوميين فقط وإنما لدى كل الناس، لأنه في ركود اقتصادي في الضفة الغربية ولا يوجد هناك برامج لتنشيط الاقتصاد الداخلي في الضفة الغربية.
نعم، هذا الركود الاقتصادي الذي تحدثت عنه دكتور عبد الستار والتغول والانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية والمتوقع إعلان السيادة الكاملة على الضفة ويعني ضم مناطق سي والبناء فيها، هل من الممكن أن يحرك الشارع في الضفة؟
والله صعب يا أخي، صعب. كل هذه الإجراءات الإسرائيلية التي تتخذها تحرك الناس، يعني ممكن أن يحركهم ظرف آني، يعني مثلا إغلاق بوابات المسجد الأقصى يتحرك أهل القدس، أو مثلا هجوم المستوطنين على قبر ما يسمى يوسف في نابلس يتحرك المواطنين، وبعد ذلك يعودون إلى الهدوء. ولا فهي يعني مرتبطة بظروف آنية وليس برؤية استراتيجية، فضلا أنهم لا يوجد هناك رؤية استراتيجية حتى الآن في الضفة الغربية، فسيتحرك الناس. أنا تدبيري لها، لكن أنا بدي أشير لك إلى شيء، إلى أنه إسرائيل غالبا لا تترك الناس في ظروف اقتصادية صعبة قد تؤدي إلى هبة في وجهها.
نعم،
منذ عام 1967 حتى الآن إسرائيل لا تسمح أن يصل الناس في الضفة الغربية وغزة إلى حافة الجوع، إلى خط الجوع، ولا تسمح أن يصلوا إلى درجة الرفاهية. لأنه إن وصلوا إلى درجة الجوع يثورون من أجل لقمة الخبز، وإن وصلوا إلى الرفاهية يثورون من أجل الوصول إلى درجة الاحترام، فهي لا تسمح أن نصل لا إلى الجوع ولا إلى الاحترام، ومن بل زي بندول الساعة نصعد ونهبط بين خطين.
شكرا جزيلا لك دكتور عبد الستار قاسم، وأعتذر عن المقاطعة، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من مدينة نابلس. أشكر أيضا السيد محمد أبو جياب الخبير الاقتصادي رئيس تحرير جريدة الاقتصادية الأسبوعية، وشكر موصول أيضا للدكتور نجاة أبو بكر النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح. أشكركم أيضا أنتم مستمعين الكرام لحسن سماعكم لنا في هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي والفريق العامل صاحبكم من الهندسة الإذاعية محمود أبو عمشة، من الإخراج جرى الهواء مباشرة أحمد أبو سعدة، كنت معكم في الإعداد والتقديم يوسف أبو حسين. السلام عليكم.